السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وما زلنا نطوف حول قصة الأندلس. لازلنا نعيش مع زهرة التاريخ والفردوس المفقود. ذكرنا في اللقاء الماضي أن يوسف زعيم المرابطين أراد أن يتحرك للمرة الثالثة من المغرب إلى بلاد الأندلس. هذه المرة لم تكن أو تلك المرة لم تكن تلبية لنداء أهالي الأندلس كما كان في السابق، ولكن قرر أن يقوم بعزل ملوك الطوائف وأن يحكم المرابطون بلاد الأندلس. في الحقيقة، معركة الزلاقة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي شارك فيها المرابطون، كانت معركة الحسم، يعني هددت النصارى وأرعبتهم، وكانت محطة فارقة فعلا في عصر ملوك الطوائف وتاريخ ملوك الطوائف في بلاد الأندلس، وعلاقة ملوك الطوائف بالمرابطين. لذلك نستعرض الآن خارطة سيطرة المرابطين على بلاد الأندلس، ونتحدث عن الأندلس في ظل حكم المرابطين. احنا ذكرنا ان يوسف قرر ان هو يقوم فعلا بعزل ملوك الطوائف، وذكرنا الاسباب التي دعت يوسف لاتخاذ هذا القرار. يعني يوسف لم يعبر من المغرب الى الاندلس طمعا في الاندلس، يوسف بيحكم دولة كبيرة جدا ودولة المرابطين بتسيطر على مساحات شاسعة في افريقيا، لكن احنا قلنا ان هو انتصر في معركة الزلاقة، وذكرنا ما حدث في حصار حصن الليط او اليدو، وان ده اثر فيه جدا، والنزاع اللي موجود، النزاع الدائم الذي ليس له نهاية بين ملوك الطوائف، بيؤدي الى سقوط مدن الاسلاميين في ملوك الطوائف، او المدن التي يسيطر عليها بعض ملوك الطوائف. للاسف الشديد، تستطيع بسهولة جدا الممالك النصرانية، لا سيما يعني الفونسو السادس، ان يسيطر عليها وان يستولي عليها، وأن يقوم النصارى بالاستيلاء على مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى. العلاقات السرية اللي كانت بين بعض ملوك الطوائف وبين ألفونسو، الهدايا اللي بتقدم، الجزية اللي بتدفع للممالك النصرانية، لا سيما ألفونسو السادس، كل ده دعا يوسف إلى أن يتخذ يعني القرار بعزل ملوك الطوائف وأن يعبر إلى بلاد الأندلس وأن يحكم المرابطون بلاد الأندلس. لكي تنجح خطة يوسف، كان لابد أن ينجح في أمرين. الأمر الأول أن يخوض معركة ضد ملوك الطوائف، لأن هم لن يرضخوا لهذا. المعركة الثانية ضد النصارى، لأن ألفونسو أيضا لن يعني يسكت على هذا، وإن هو مرتاح جدا، وإن شايف ملوك الطوائف يعني يتناحرون فيما بينهم، يختلفون فيما بينهم، يدفعون الأموال له حتى يعني يستبقي بعض ملوك الطائف على يعني كراسيهم وعلى عروشهم. بالفعل حشد يعني يوسف الجنود إلى مدينة سبتة، وعبر المضيق للمرة الثالثة عام 483 هجريا، وده العبور الثالث للمرابطين، ده العبور الثالث للمرابطين إلى بلاد الأندلس. بدأ بغزو طليطلة اللي احنا قلنا سقطت قبل ذلك، ولم يطلب المساعدة من ملوك الطوائف. طبعا ودخل هذه المرة لم يتحدث مع ملوك الطوائف، ولم يطلب المساعدة من ملوك الطوائف، وذهب وغزا مدينة طليطلة، وتقدمت قواته نحو الشمال، شمال طليطلة، وحاصرت قواته قلعة معروفة بقلعة رباح. قلعة رباح دي كانت في الطريق، تسيطر على الطريق المؤدي إلى قشتالة، الطريق اللي مؤدي إلى قشتالة، قشتالة يحكمه كذلك النصارى. وبهذا قطع يوسف الصلة بين ملوك الطوائف وبين النصارى. ملوك الطوائف لما سيطر يوسف ابن تشفين على قلعة رباح اللي هي في الطريق المؤدي إلى قشتالة، أصبح التواصل شبه معدوم بين ملوك الطوائف وبين ألفونسو السادس وبين النصارى. اللي حصل إن ألفونسو لم يجرؤ على التصدي للمرابطين. مع دخول المرابطين طليطلة والسيطرة على قلعة رباح والطريق المؤدي إلى قشتالة لم يجرؤ ألفونسو أن يتصدى إلى القوات المرابطية، ثم زحفت قوات يوسف إلى مدينة غرناطة. هنا لجأ حاكم غرناطة وهو من ملوك الطوائف وهو عبد الله بن بلكين، نجأ يعني للأسف الشديد لجأ إلى ألفونسو واستعان به على المرابطين. حصل تحالف ما بين عبد الله بن بلكين وبين ألفونسو السادس، ودفع له الجزية لمدة 3 سنين، جمع فلوس ودفع له الجزية لمدة 3 سنين في سبيل أن يمنع ألفونسو المرابطين من دخول المدينة. ويعني للأسف الشديد بعد ذلك استطاع فضل الله تبارك وتعالى، يعني للأسف بعد التحالف الذي تم بين ابن بلكين وبين ألفونسو الثالث، استطاع يعني المرابطون أن يحاصروا غرناطة لمدة شهر كامل، حصروا غرناطة لمدة شهر كامل جدا، لكن في النهاية ألفونسو لم يستطع أن يقدم شيئا لابن بلكين، وقام ابن بلكين في النهاية بالاستسلام، وتم تسليم مدينة غرناطة إلى يوسف ابن تشفين، تم تسليم مدينة غرناطة إلى يوسف ابن تشفين، وبكده بدأ المرابطون يتوغلون في الأندلس ويسيطرون على بعض المدن الحساسة جدا والمدن الكبيرة جدا والمدن العظيمة الشأن جدا في بلاد الأندلس، ثم تم ترحيل ابن بلكين إلى بلاد المغرب، وهكذا بدأت المدن تتساقط بين يدي المرابطين. كرر نفس الأمر للأسف الشديد، للأسف للأسف الشديد المعتمر بن عباد كرر نفس الخطأ، واستعان واستغاث بألفونسو ليحافظ على كرسيه في بعض المدن التي يحكمها، لا سيما إشبيلية وهي الموطن والعاصمة بالنسبة للمعتمد ابن عباد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. للأسف المعتمد أرسل إلى ألفونسو وتحالف مع ألفونسو حتى يحافظ على كرسي العرش في مدينة إشبيلية، لكن قدر الله تبارك وتعالى أن تنتصر جيوش المرابطين واستولت على إشبيلية في 27 رجب عام 484. انتصر المرابطون ودخلوا إشبيلية، واستولى المرابطون على إشبيلية في شهر رجب 484 هجريا، واستسلم المعتمد ابن عباد، استسلم للمرابطين، وقتل ابنه يعني مالك في المعارك التي دارت بين المرابطين وبين جيش المعتمد، ثم قتل كذلك ابنه الراضي، ثم تم القبض على المعتمد ابن عباد الذي حكم إشبيلية تقريبا ربع قرن. المعتمد ده حكم إشبيلية تقريبا ربع قرن، تم القبض عليه وتم ترحيله إلى مراكش ووضع بالسجن حتى مات في شوال 488. استمر حوالي من 4 ل 5 سنين في مراكش في السجن حتى مات في شوال 488، وبهذا تمكن المرابطون من حكم معظم يعني مدن بلاد الأندلس، وأصبحت الأندلس أصبحت الأندلس وكأنها ولاية تابعة للمغرب. ليه بقول كده؟ لأن أصل المرابطين في بلاد المغرب، الحكم في بلاد المغرب، وكأن المغرب هي الدولة الأم وكأنها العاصمة، ولذلك يعني البعض يتحدث عن تلك المرحلة ويقول أن الأندلس أصبحت وكأنها ولاية تابعة لبلاد المغرب بعد أن دخلها المرابطون. مع سيطرة المرابطين على بلاد الأندلس وتساقط المدن بين يدي المرابطين في بلاد الأندلس، إلا أن النصارى لم يستسلموا، وكانت المعارك طاحنة لمدة ولفترة طويلة جدا بين المرابطين وبين النصارى، وكان ألفونسو أحيانا بينتصر على المرابطين وينتصر المرابطون أحيانا على ألفونسو السادس، وكان يعني أحيانا من الممكن أن يسيطر على بعض الحصون أو على بعض المدن أو على بعض القلاع، وكذلك يعني يفعل المرابطون أحيانا ربما استولوا على مدينة أو على حصن أو ما إلى ذلك. استمر الحال في بلاد الأندلس على هذا المنوال، يحكم المرابطون الأندلس بجوار الحكم الأساسي لبلاد المغرب. المعارك يعني قائمة بين النصارى وبين المرابطين، في نهاية وفي أواخر حكم المرابطين قامت بعض الثورات في بلاد الأندلس على المرابطين. قامت بعض الثورات على يعني المرابطين في بلاد الأندلس، مما أثر على قوة المرابطين وضعفت شوكة المرابطين في بلاد الأندلس. الثورات بعضها كان بدوافع سياسية، يعني كان بعض الناس بعد أن يعني استتب الأمر للمرابطين أصبح لهم تحفظات على كيفية يعني الإدارة والنظم الإدارة والحكم في بلاد الأندلس، أو أحيانا بسبب العصبية للجنس والتي كانت مثلا موجودة يعني بشكل واضح جدا بين العرب وبين البربر. ولذلك سيؤول الأمر للأسف الشديد مرة أخرى إلى يعني سقوط حكم المرابطين عام 541. ستسقط دولة المرابطين عام 541، وستنتقل الأندلس إلى محطة تاريخية جديدة. يبقى الأندلس كانت في البداية في عهد الولاة، ثم عصر الدولة الأموية، ثم عصر ملوك الطوائف، ثم حكمها المرابطون، ثم تنتقل الأندلس بعد ذلك بعد سقوط حكم المرابطين عام 541 تنتقل إلى حكم دولة الموحدين. إحنا كده بناخد التسلسل الزمني، ودي الخريطة بتاعة التاريخ الإسلامي في بلاد الأندلس. لكن قبل ما نتكلم عن الأندلس في عصر دولة الموحدين اللي هي كانت بعد دولة المرابطين، لازم نتكلم عن بعض المآثر التي أحدثها المرابطون في الأندلس. رغم النزاعات ورغم المعارك، لكن كان في فعلا مآثر ومزايا حققها المرابطون في بلاد الأندلس. بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل قصة الأندلس في الحلقة القادمة. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.